سماحة الشيخ الأمين العام سماحة الشيخ علي سلمان في قريته وبين أهله وأخوته وأحبته ضيفا عزيزا وأخا كريما في هذا اللقاء المفتوح والذي سيتناول الشأن السياسي بصورة عامة دون حدود إن شاء الله، فنستقبله بأفضل استقبال يستحقه هذا العالم المجاهد، وهي الصلاة على محمد وآل محمد. أبو مجتبى لكم كلمة افتتاحية ترحيبية، ثم بعدها مباشرة نتلقى الأسئلة، فكل من يود مداخلة يرفع يده عشان نسلم الميكروفون، وأسئلتكم محل التقدير والاحترام، فتفضل سماحة الشيخ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. مبارك لكم أيها الأحباء هذه الليالي الكريمة من شهر رمضان، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق في استثمارها فيما يعود علينا بخير الدنيا والآخرة. من كلمات دعاية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم في تأبين أو تكريم الشهداء في الذكرى السنوية تعقد على شرف أوائل الشهداء، بعد أن قدم مفادها إن الانتصار والثورة الأولى التي على الإنسان أن يقودها هي ثورة على النفس فيما تأمر به النفس من الارتباط بالدنيا بعيدا عن الله سبحانه وتعالى، ثورة على النفس في سلبيات النفس من غرور أو جشع أو طمع، استئثار، ظلم لنفسها أو ظلم لأهلها أو ظلم للآخرين. بعد أن يقدم بهذه المقدمة يضع أيضا مقدمة أخرى مفادها أو نصها بحسب مكتوب في هذا التويت: وكل شعب ولو صبر على البذل والتضحية في طريق النصر سنين وسنين لكان هذا شرفا، ولكان هذا عزا، ولكان هذا نصرا، دون أن يتحقق النصر المادي. الصبر على التضحية في سبيل الله في سبيل تقديم الخير إلى الإنسان سنة وسنتين ثلاث أربع وأكثر من ذلك دون تحقيق النصر، ما هو تعبيره؟ تعبير أن هذا شرف وهذا نصر حقيقي، وإن لم يتحول إلى نصر مادي على الفساد ولكن فيه انتصار من الإنسان على نفسه، فيه تزكية عالية للذات كفرد وكمجتمع. لذا استحق أن توصف هذه الحالة بأنها حالة نصر وأنها حالة شرف وحالة يفتخر بها. يستطرد سماحته في المعنى الآخر المضاد الذي يحذر من أو يضع أطر تربوية لعدم الوقوع فيه: ملعون حراك يضع تحكما جائرا مكان تحكم. حراك يحقق على الله سبحانه وتعالى النصر لأحبتنا في ليبيا من الثوار، وعشنا معهم لحظة بلحظة من اعتصاماتهم في شرق ليبيا في 17 فبراير، ثم امتداد هذه الاعتصامات وتحولها إلى مقاومة مسلحة في وجه النظام معمر القذافي، واستبشرنا بأن يستولي الثوار على بنغازي وأن ينتهي حقبة من الدكتاتورية، ولكننا نضع أيدينا على قلبنا منذ ذلك اللحظة حتى هذه اللحظة، إذ يتحول النصر إلى ظلم من الثوار لبعضهم البعض، ومن دكتاتورية القذافي إلى تحكم الميليشيات في مصير هذا البلد. وقلوبنا على أيدينا لما يجري في مصر، قلوبنا على أيدينا لما يجري في أماكن أخرى تحقق فيها ولو لمقطع تاريخي محدد انتصار لإرادة خير، فبكل تأكيد أن الإرادة التي اجتمعت في ميدان التحرير انطلاقا من 25 في ثورة 25 هي كانت إرادة خير. صلى على محمد وآل محمد. خير من الشعب المصري بجميع تلاوينه وجميع فئاته لإنهاء حقبة دكتاتورية، حقبة فاسدة، ولكننا نخشى أن تؤسس هذه التحولات إلى حقبة دكتاتورية أخرى وحقبة فاسدة أخرى وحقبة تمتلئ بالظلم أكثر مما كان. ملعون حراك يضع تحكما جائرا مكان تحكم، حراك يحقق النصر ولكنه ينساق وراء أخلاقيات الانتقام والثأر الجاهلي، هو مصيبة وكارثة. يستطرد اليوم يستأثر الآخرون، غدا تستأثر أنت. ملعون هذا الحراك وملعون هذا النصر. أقول مؤمنا بما أقول، إن شاء الله ملعون حراك لو أمسك بشيء فاستبذل ظلم وكان ظالما. هذه هي الروح التي يجب أن نتحلى فيها في حراكنا وفي مطالبنا. فلا يجوز أن يستبطن الإنسان أن ينتهي من حالة ظلم لينشئ حالة ظلم أخرى. في هذه اللحظات من التحرر وغلبة الذات من الخوف، من المفترض علينا أن ننطلق في ثورات متعددة تؤسس وتكمل الثورة الكبرى أو الحراك الأكبر، ثورة على السلبيات في واقعنا. كيف نتعامل مع بعضنا البعض؟ لا يمكن أن يكون لنا رأي واحد ولا تشخيص واحد، هذه سمة الإنسان في الأرض. إنسان له عقل يختلف بطبيعة عقله، يختلف في التشخيص، يختلف في القراءة. كيف نؤسس إلى علاقة إنسانية محترمة راشدة؟ هذا مسار يحتاج إلى ثورة، هذا مسار يحتاج إلى ثورة. كيف نؤسس إلى أطر منتجة إلى صيغة قرار تمثل الإرادة الشعبية يجب احترامها؟ لابد أن نؤسس إلى هذه المفاهيم، هذه الأفكار، حتى لا تتحول بعد أن يمن الله سبحانه وتعالى، وأصلاً التقصير في ذلك وأحياناً حاجب للنصر، نصر المادي، التقصير في تزكية النفس حاجب إلى النصر، التقصير في تحقيق الإخلاص على مستوى الفرد، على مستوى الأمة، على مستوى المجموعة البسيطة وعلى مستوى الأمة. الله سبحانه وتعالى قادر، قادر ومتحكم، ويتدخل بما يتناسب مع المصلحة، بس إذا شاف أن قلبك لا يختلف عن قلب عدوك أو خصمك، كما قلب خصمك يمتلئ حقدا وكرها، قلبك يمتلئ حقد وكره، وكما عقل خصمك يفكر بالظلم والاستئثار، عقلك يفكر في الظلم والاستئثار. شو انت يعني عندك عزيز على الله أكثر من خصمك؟ نفس الشيء عبادة. إذا أنت في قابليتك الظلم، هو يظلم الآن وأنت في قابليتك الظلم، فقط نعطيك السلطة فتولى الظلم، يقتل هو ظلما الآن، إذا صارت عندك أدوات المادة ستقتل ظلما. شو الفرق؟ يعني أنا أعرف ربك أعلم، إحنا نجهل الأمور، بس هو عالم بالأمور. ليش أنا أفيض بنصر وليش أفيض بانتصارات وعناصر معنوية وعناصر غيبية لأنقل ظلم مكان ظلم؟ فهذا المعنى معطل إلى النصر المادي، عدم تصفية النفوس، عدم احتوائنا على غايات نبيلة تفترق عن الغايات والواقع السيء الذي يفرضه الظلم. ثم ما قيمة أن نحقق انتصارا من أجل أن نتحول لا سمح الله إلى وحوش تأكل بعضها بعضا؟ وهذا النموذج اللي بالله الآن نشوفه. نماذج الفصائل والله ولكن ماذا التي انتصرت على مساحة محدودة من الأرض السورية، انتصرت انتصارات عسكرية واستولت على مساحة محدودة من الأراضي السورية، كبرت أو صغرت هذه المساحة، ألم تقم بقتل بعضها بعضا؟ عادلة هي في هذا الموضوع؟ محقة في هذا الموضوع؟ ما يحدث في العراق، ما يحدث في أماكن أخرى من العالم. فنسأل الله سبحانه وتعالى ببركة هذا الشعر، ونحن نمارس مقاومة الظلم وهو شرف، ونحن نمارس محاولة إقامة العدل وهو شرف، أن نبحث عن زوايا أنفسنا لنقيم فيها العدل، لننفي عنها روح الظلم، لننفي عنها روح التكبر، ننفي عنها روح الانتقام والتشفي، لنبحث عن واقعنا أفراد وجماعات، كيف نؤسس الآن، الآن قبل أن أتحول إلى دولة وأتحول إلى سلطة، كيف أؤسس إلى علاقة عاقلة منطقية إنسانية مع إخوتي؟ هذا تحدي على الثوار وأبوابه مفتوحة، فثورة على النفس في جانبها الأخلاقي والتربوي، وثورة في جانب المفاهيم والأفكار التي تستحق بعد ذلك أن تؤسس إلى وطن مستقر يقوم على أفكار راشدة، يقوم على أفكار إنسانية حقيقية مستقرة، وليس إلى انتقال من ظلم إلى ظلم، أو من فوضى فكرية إلى فوضى فكرية أخرى. أقول قولي هذا أيها الأحبة، وأفتح المجال لكم من أجل مداخلاتكم واستفساراتكم وأسئلتكم، فبكم يكتمل جمال هذا اللقاء.
أحسنتم سماحة الشيخ. مداخلة أولى، ألتمس من بين سطور كلماتكم القيمة والتوجيه الذي قدمتم به لسماحة الشيخ الوالد حفظه الله، بأنه تعطل انتصارنا لربما يكون مبرر بعدم وحدتنا، وأي انتصار دون وحدة أو انتصار يعقبه خلاف أو صراع بيننا فهو انتصار ملعون لا نريده. وضربتم أمثلة بالفصائل أو جهات التي انتصرت في جهات أخرى ثم تحولت إلى دكتاتور جديد مصداق للكلام الذي يقول أسوأ ما يتركه الجاني في الضحية هو أن يكسبه أخلاقه. لربما يكون السؤال حساسا وحرج، ولكن يعني هو المجال مفتوح حتى نعود الإخوة كذلك. هل ترون بما حدث قبل في مجلس الأستاذ عبد الوهاب مع سماحة السيد جميل نموذج لهذا السلوك وهذا المنهج؟ هل هذا جرس إنذار؟ وما تعليقكم على ما حدث وما هي نصيحتكم؟
إذا كان لدى الإخوة المنظمين أوراق يوزعونها على الأحبة، لأن يسهل على الناس السؤال ساعات عبر الورقة والمداخلة الشفوية مفتوحة طبعا.
أي أخوة أوراق للي يحب يكتب مكتوبة غير الشفهية طبعا، مشكورين.
انطلاقا من هذه الروح التي تحدث عنها سماحة الوالد وفي مناسبات عدة، نحن بحاجة باستمرار إلى تطوير أنفسنا. يعني ما في ربط بين أن نوصل إلى مرحلة الدولة وبين أن نتحلى بالأخلاق والقيم، ما في حاجة. ما في حاجة أن يكون أساليبنا أساليب متقيدة بالبعد الشرعي، نقول إلى نصير إحنا في الدولة لن نكذب كما لا تكذب الدولة. إحنا الآن في مرحلة الحراك وفي مرحلة الثوار وفي مرحلة الثورة، أيضا يجب أن لا نكذب، يجب أن لا نظلم. إحنا لنا مهما كان مجموعة محدودة صغيرة كبيرة تتكون لها قوة محددة، أحيانا القوة معنوية، أحيانا القوة مادية محدودة لفترة زمنية محدودة. كيف نحن نمارس هذه القوة؟ نحن ندخل معركة إصلاح من أجل أن ينعم هذا الوطن بجميع مكوناته بحياة إنسانية، ننقل هذا الوطن من سمة غابية تقوم على أساس المغالبة والمدافعة إلى سمة إنسانية تقوم على أساس الموافقة والاحترام والنظر لبعضنا البعض كمواطنين. هذه الروح يجب أن تكون روح حقيقية، ويجب أن تكون روح في لحظة الصراع الآن، وروح في لحظة الانتصار، وروح في لحظة تأسيس الدولة، بحيث نخرج. ما في قيمة حقيقية ترى أن نحقق انتصارا جزئيا مفصولا عن القيم والأخلاق حتى ننشئ واقع ظلم آخر. اليوم بتعبير سماحة الوالد لو طال هذا الصراع ونحن على جانب الحق والقيم والمثل الأخلاقية وما شابه ذلك، هذا شرف لنا. ومن تأتيه المنية في هذه اللحظة سواء كان شهيدا أو اختاره الله بأي سبب آخر، راح وهو راجح لأنه في خانة موقع محق دفاعا عن مطالب مشروعة. وأفضل من أن تحقق انتصار وتتحول إلى ظالم تأتي يوم الله يوم القيامة تقف أمام الله سبحانه وتعالى حامل لك وزر الأولين والآخرين. لذا أيها الأحبة، هذا المعنى ليس معنى شاعري وإنما معنى حقيقي. كل المجتمعات ومجتمعنا من ضمن هذه المجتمعات نحتاج إلى حراك ونحتاج إلى ثورات على الإيقاع الأخلاقي، على الإيقاع التربوي، على الإيقاع السياسي، يعني ثورة سياسية فكرية، ثورة سياسية مفاهيمية، ثورة سياسية في جانب الأخلاق، أو سميها ثورة أخلاقية أي تسمية، من أجل أن نوفر عناصر النجاح إلى هذا التحرك. هنا لا أقول علم الانتصار الميداني وأسبابه ونهاياته منوطة بالله سبحانه وتعالى، لم أرد أن أقول أبدا. هذا الذي وضعه حبيبي السائل أو المقدم في أن هذا نتأخر النصف البحرين هو راجع إلى، لا لا لا، لأن من واقع الإنصاف أيضا سأقول هذه العبارات كما اقتنع بها، الثورة والحراك الشعبي في البحرين يتحلى بأعلى قدر من الانضباط الشرعي، ويتحلى بأعلى قدر من بين الثورات بالأطر الأخلاقية، ويتحلى بأعلى قدر من بين الثورات بالمثل والقيم والنضج الإنساني. مو معنى ما فينا أخطاء، فينا أخطاء علينا ندرسها، نتوقف عنها، نشير إليها، نطورها، وإلا إحنا بنبقى متخلفين بمستوى معين. وإذا أزحنا هذه الأخطاء إذا أزحنا أخطاء في النوايا وأزحنا أخطاء في البرامج وأزحنا أخطاء في الشعارات وأزحنا أخطاء في بعض التكتيكات، هذا مو معنى وصلنا إلى الكمال، وإنما نتقدم. مجتمعات الإنسانية تأخذ إليها مئات السنين حتى تصل، بس إذا أصرت على أنها تمارس أخطائها وتكرر أخطائها تبقى مراوحة في مكانها. أمامنا شوط طويل نقطة، ولكن ما بان من خطأ واضح علينا أن نلتفت إليه، وعلينا أن نوقف، وعلينا أن نتحاور في كيفية التخلص منه. فموضوع الانتصار المادي الظاهري أمره بيد الله سبحانه وتعالى، ولا يصح القول بأن هذا نتيجة إلى وجود اختلاف في الساحة أو وجود بعض الأخطاء هنا أو هناك.
ثم نبدأ بالأسئلة المكتوبة. أريد أحد الإخوان يجمع الأسئلة. سؤال أول يقول: قد طرحه المقدم سبقني، وأما السؤال الآخر: ما هي المؤاخذات التي تتمترس بها بعض الجمعيات السياسية والجماعات، أو المؤاخذات بمعنى، على جمعية الوفاق؟ وهل هناك طريقة ترونها إثرها سماحة الشيخ للتقارب والوحدة؟ هناك آلية للتقارب في ظل الاختلاف والمؤاخذات واختلاف الأيديولوجيات ووجهات النظر؟
الأمر الأول: من حق المجتمع أفرادا وجماعات أن يراقب تصرف جمعية الوفاق، وأن تكون له وجهة نظر مخالفة إلى جمعية الوفاق، ومن حقه التعبير عن وجهة النظر هذه، سواء كان هذا الإنسان فردا من سلماباد أو من عالي، أو كان فردا من الرفاع أو المحرق، أو كان جماعة سياسية موالية أو معارضة. فحق تقدير تصرف جمعية الوفاق والحكم على هذا التصرف بالصحة أو الخطأ وتوجيه الانتقاد إلى هو حق مكفول وفقا إلى قواعد ومفاهيم حرية التعبير، ووفقا إلى قواعد ومفاهيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومحاولة التواصي. ولن ندخل في نيات أحد يمارس هذا الحق، فهذا حق مشروع، ولن نتهم أحد بأن أنت تريد أن توجه هذا النقد إلى الوفاق لأنك تريد أن تسقطها. إذا كان في الوفاق خطأ واستطاع أحد أن يبرز ويسقط هذه الجمعية فلا بأس بذلك، هي وغير إذا كان فيها خطأ، لأن الحكم في النهاية سيعود إلى قناعة الناس. إذا وجدوا الناس في نقد هذا الموقع أو ذاك الموقع، هذا الاتجاه أو هذا الاتجاه، أنه نقد صحيح، على الوفاق أن تسمع أولا وتصحح واقعها. وإذا كان نقد تجافى وتجاوز الواقعية وتجاوز الناس، هي راح ترد عليه. المجتمع يتحلى بواقع وعي عالي جدا. الآن ما بيصير في تشويش عند في رأي بعض الناس؟ يصير في تشويش في بعض الناس، بس الخيار الآخر ما تقول لا، هذا يشوش رأي الناس على جمعية الوفاق، جمعية الوفاق هي الفصيل الرئيسي اليوم ونحن في حالة اسمة زين. وإذا أخطأت جمعية الوفاق خطأ واثنين وثلاثة وراكمتها، كيف نصحح أخطائها؟ ففكرة نقد الوفاق عملية طبيعية مقبولة، لا يجب أن يعيش أحد الحساسية تجاهها. زاوية أخرى إلى هذا المبرر: تصرفات جمعية الوفاق لأنها جمعية بنسبة حسابات الميدان والواقع جمعية كبيرة وتمثل امتدادا كبيرا في المجتمع، وخطواتها تلقي بظلال على المشهد السياسي كله في البحرين، فهي تؤثر في حياة الناس، فالناس لهم الحق أن يتكلموا عن هذه الجهة التي تؤثر في حياتهم، كانوا منها أو مو منها، معها أو ضدها، يمتلكون هذا الحق. على جمعية الوفاق في المقابل إذا كانت هناك حاجة إلى توضيح وجهة نظر، إلى توضيح كذا، أن تقوم بذلك وأن توضح مواقفها وأن تخاطب.
هل عندنا سؤال؟ مداخلة؟ وين الميكروفون أحمد؟ أحد عنده مداخلة؟ إني أحمد عبد الفاضل.
تقدم الأسئلة اللي عندك وبعدين اللي يوصل.
مشكل شيخنا بينه وبين حتى لا نجحفهم حقا. ملاحظة بس الإخوة عامة وليست خاصة، بعيدا عن الترحيب والمقدمات، سؤال واضح ومختصر مباشرة احتراما للوقت، وقت الشيخ وخطبه أيها الأحبة. أمامنا الآن نصف ساعة للجميع، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم
شيخنا، دائما ضمن تقديراتكم تدعون إلى الاستفتاء، بس الاستفتاء في هذه الفترة مخيف، خاصة على المجنسين اللي عندنا غير اللي برا اللي ما نعرفهم، فهذا من الأشياء صراحة مخيفة.
أحسنت. أتفق معك بأن فكرة الاستفتاء تحتوي على مخاطر، كما هي سائر الأفكار الأخرى تحتوي على مخاطر. ما يطالب به أن يستفتى في شعب البحرين وليس المجنسين. مع احترامنا إلى الجانب الإنساني والبشري لهؤلاء الناس، ولكن أيها الأحبة، هذا وطن فيه أناس من الطبيعي وفقا إلى قياسه ببقية أوطان العالم، هذين هم الذين يقررون في شأن هذا الوطن. إحنا البحرينيين ما قرر في شأن الهند وباكستان، ما لنا شغل في انتخابات الهند وباكستان، نتابعها بس ما لنا حق التصويت. أنتم أيها الأحبة من الباكستان ما لكم حق التصويت في البحرين، ما لكم حق التصويت. سائر الناس الذين حصلوا على الجنسية بغير وجه حق، لذا مطلب المعارضة أن لا يشارك أحد في الانتخابات أو في أي استفتاء من المجنسين إلى أن يتوضح طبيعة هذا التجنيس. من جنس على بطريقة صحيحة فهو يستحق الحقوق السياسية، من جنس خارج هذه الطريقة يجب أن تعالج أموره بشكل إنساني وليس له حق المواطنة في البحرين. لكن نبقى بحاجة إلى فكرة الاستفتاء، لأن أي اتفاق بغير استفتاء يستطيع كل شخص أن يعترض عليه وعلى نتائجه، أن يقول هذا ما يمثلني، أنا رافضنا ولن ألتزم بنتائجه. وش تقدر تقول له؟ تقول له والله اتفقت الوفاق مع الحكومة، اتفقت أنت الحكومة أو ما اتفقت، أنا ايش دخلني فيكم، أنا ما ألتزم فيكم. ما عندك جواب إلا إذا قلت لا، هذا رأي شعب البحرين، أنت معارض من حقك أن تعارض، في الدنيا كلها موجود معارضة وموجود ناس عدم تتفق، لكن ما في آلية إلى تقرير غير أن إذا الغالبية وافقت على شيء على الأقلية أن تحترم هذه الغالبية، ليس على أساس أن تظلم الأقلية في هذا الخيار، ولكن تتحول الأقلية إلى معارضة مشروعة تطرح برامجها وفقا لأطر المشروع يجب تنظيمها بحيث أنها تعارض. يمكن نصل إلى توافق دستوري، وإذا حصل هذا التوافق الدستوري على 50+1 أصبح وفقا، ما في أطر أخرى يا حبايبي، ما في أطر أخرى، الأطر الدينية ما حد يبغاها خلصنا، فما في غير الأطر الإنسانية الآن الموجودة وهي الديمقراطية وتحقيق الأغلبية 50+1 حتى الأمور تمشي. بعدين وش يسوون 49؟ 49 من حقهم أن يعارضون ويحاولون أن يقنعون 1% حتى ينضم إليها فتتغير المعادلة، ونقول هاي المواد الدستورية التي توافقتم عليها وحطيتونا في الاستفتاء وفازت ب 51 إحنا ضدها، ليش تقول 1 2 3 4 5 6 وراح نشترك في الانتخابات من أجل تغييرها، وراح ندعو إلى استفتاء آخر من أجل تغييرها، ويصير العملية تدور في أطر سياسية إنسانية عاقلة إلى هذا النوع من الجدل. من يوافق في أوروبا يسوون استفتاءات على الدخول في السوق الأوروبية، دولة توافق دولة ما توافق، شعب يوافق اليوم شعب ما يوافق بكرة، بس الأمور ماشية بشكل إنساني منطقي حضاري، علينا أن نسلك هذا السلوك.
أحسنتم شيخنا. احتراما لأسئلة الإخوان، أنا أظن بأن هذه الأسئلة الثلاثة متشابهة، سأسألها سريعا ويبقى الرد لسماحة الشيخ. هل هناك خطوات تصعيدية أخرى بدلا عن المسيرات التي تخرج بشكل أسبوعي في شارع البديع، والذي يكسب الحراك أو إلى حراك يكسب جميع الشعب أو يضمه تحت مظلة واحدة، أي حراك يوحد بعد السلام، إلى متى سيتطور أسلوب ومنهج الحراك الذي تتبنونه كمقاومة مدنية أو الوقوف في الساحات ليلا ونهارا حتى تحقيق المطالب وعدم أخذ التراخيص من الحكومة للخروج؟ هذا ولكم الشكر. ألا يزال هناك وقت لتقوم الجمعيات السياسية والمعارضة والحراك الشعبي بتطوير وتحويل فعاليات أقوى من كونها مسيرات هنا وهناك واعتصامات هنا وهناك لتتحول إلى إضراب نسبي أو اعتصام مدني في مقابل الاضطهاد الخليفي أمام هذا الشعب؟
المسيرات الليلية السلمية هي حالة إيجابية، المسيرات الأسبوعية للجمعيات السياسية هي حالة إيجابية، الاعتصامات ووقفات التضامن هي حالة إيجابية، كل الأساليب السلمية التي تم اتباعها هي حالة إيجابية، يجب التمسك بها والعمل على استمرارها والعمل على زيادتها وتطويرها والبحث عن ما فيها من نواقص من أجل أن تكون أكثر تأثير وإيجابية. فهذه الأمور الإيجابية التي نمتلكها يجب أن لا نتخلى عنها لأننا نطالب بالمزيد. الآن نفكر في المزيد على كل شعب وفقا إلى قراءة ظروف الموضوعية أن يبحث عن عناصر القوة عنده وأن يبتكر ما يستطيع بما يتناسب مع ظروفه. كان بالأمس هناك إمكانية لاعتصام دائم في دوار اللولا، اليوم مع حالة القمع قد يتعذر هذا اليوم أو غدا، لا يسقط هذا الخيار من يد الشعب ولكن يتحين به الفرصة المناسبة إلى تحققه. كان هذا أسلوب مؤثر، غدا تطلع أسلوب عريضة أخرى مؤثرة، وهكذا يجب أن يكون الحراك في حالة من التفاعل الدائم مع عناصر المحلية ومع عناصر الضغط عليه بحيث يحقق عملية حراك مطلبي مؤثر وضاغط كما نجح حراك أهل البحرين حتى هذه اللحظة. حتى هذه اللحظة ومع مرور 3.5 سنوات البحرينيون يفرضون قضيتهم على الرأي العام العالمي حقوقيا وسياسيا، ويستفزون الموقف السياسي والموقف الحقوقي والموقف الإعلامي والموقف الأخلاقي بأن هنا قضية عادلة لشعب يطالب بالحرية والمساواة والديمقراطية وعلى العالم أن يتخذ موقف. هذا من وين ناتج؟ ناتج من هاي المسيرات، من هاي التجمعات، ومن هاي الأساليب السلمية التي اتبعناها. فكرة التطوير، فكرة الكذا، لازم ندرسها بموضوعية، وبعض الأحيان ممكن أن تأتي فكرة من شاب، يعني فكرة من مجموعة محدودة هي تكون تشكل انتقالة. علينا أن نطرح الأفكار، نتدارسها ونشوف إمكانية تطبيق أي فكرة من الأفكار التي نتمكن منها تتناسب مع أن تحقق. أما انتقالة أو شيء من التطوير فهذا النوع من الصراع طويل المدى، يعني دائما يجب مراجعة أساليبه ودائما يجب يجب تطويره وزيادة فعالية أدواته.
نأخذ مداخلة مباشرة. أيهما الأول؟ اللي أول يأخذ الميكروفون. تفضل أخ أبو علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سماحة الشيخ، أنا أنقل صورة من فيها من المجتمع ينظر نظرة إحباط، وهي أن يقول ليش كان الأستاذ حسن الله يفرج عنه إن شاء الله مع الإسكان اللي لا طلع عن الوفاق بما أنه دشت جهة رسمية حكومية، فبعدين طلعت لنا جمعية الوفاء، الآن يطلع لنا صار حسن جمعية حق. فهم الجماعة يقولون احنا هذا اللي مضعف الحركة وهذا اللي يعني مخلي الشارع مشتت. بغينا كلمة بيان لعل
آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم وقامات كبيرة أمثال السيد الغريفي حفظهم الله، فهؤلاء يشكلون عصمة إلى الحالة البحرينية المطالبة بحقوقها، ولا نبالغ إذا قلنا بأنها قل ما توجد في شعوب أخرى، قل ما توجد التفاف شعبي وتعاطي بروح أن هذه هنا قيادة شرعية، وأن هنا قيادة ناضجة ومحترمة ومقدرة وتسمع كلمتها كما بفضل من الله سبحانه وتعالى كما يتمتع الحالة البحرينية. هذه ترى من الحالات القليلة. شوفوا كل الساحات، شوفوا كل الساحات ما فيها هذه القيادة التي تلقى هذا الاحترام وهذا الإجماع، فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى.
أحسنتم سماحة الشيخ، بصفتكم الأمين العام لجمعية الوفاق، لماذا لا يوجد تحرك فعلي بخصوص إعادة بناء المساجد المهدمة والتي مر على هدمها أكثر من 3 أعوام من قبلكم أو حتى من قبل أي جهة أخرى؟ كما أن التحول أو الاعتماد على النظام في إعادة بنائها وهو أشبه بالحلم. فعموما ويضرب بالشيخ البربغي مثالا لذلك، فما تعليقكم سماحة الشيخ؟
الفكرة مجموعة أفكار. الفكرة الأولى الشكر الكبير إلى أهالي المدرات الذين قاموا ببناء قرابة 7 إلى 10 مساجد من المساجد المهدمة بالقرب من قريتهم، وحدث ذلك في الأشهر الأولى ولا زالوا مستمرين في بناء ما تبقى، ليس بمال الدولة وليس وإنما بجهد ومال الفقراء، وأعادوا بناء عدد من هذه المساجد، بل حتى المساجد التي كانت مهملة تم إعادة بنائها بحسب الأراضي المحدودة والإمكانيات المحدودة، ولكن تم إعادة بنائها بناء جديدا. المؤسسة الرسمية بعد أن ثبت في جبينها وصمة عار هدم المساجد، أيضا هي اضطرت إلى إعادة بناء عدد من المساجد، 5 ويمكن هناك 7 مساجد أخرى أو أكثر في طور البناء. فموضوع المساجد تقريبا هو موضوع يعني سينتهي أو في طريقه إلى الانتهاء بأن المساجد التي تم الاعتداء عليها سيتم بناءها. الآن توجد بعض المشاكل في مساجد مثل البربغي وبعض المساجد الأخرى أنها تحرك من أماكنها القديمة، مما يوجد إشكالا شرعيا بناء على الفهم الفقهي بأن ما دام تحققت المسجدية في أرض معينة لا يجوز نزعها، ما تقدر تنزع هذه الجسمة. الآن تترك الخلاف الفقهي إلى أي حد يمكن الحديث عن هذا الموضوع، ولكن السائد والمشهور أنه لا يمكن إزاحة هذه البقعة المسجدية ببقعة مسجدية أخرى كما يحدث. وفكرة أخرى وردت في أحد المساجد في مدينة حمد، قالوا هذا مسجد العسكري، نحن سوينا مسجد العسكري، لا هذا مو مسجد العسكري، هذا مسجد ثاني وسميناه مسجد الهادي، ومسجد العسكري يكون مكان هناك وإحنا نطالب فيه هذاك مكان مسجد العسكري. يعني أمر المساجد هو أمر الله سبحانه وتعالى تكفل به، والهزيمة للأيدي اللي امتدت على هذه المساجد، المساجد كلها سيعاد، ستبنى وستشيد، وهذا لا يعني أن الظلم سينتهي أو زال من هذا الملف، بالعكس فهناك حقوق أكبر من حق المواطنين في بناء مساجد لهم يحرمون منها. ما في مسجد هدم، لكن الإخوة في إسكان هنا سلمى باد يحتاجون إلى مسجد، الإخوة في مدينة زايد يحتاجون إلى مسجد، الإخوة في مدينة حمد يحتاجون إلى ماتم، يحتاجون إلى عدد من المساجد، كلها تقف الإجراءات الرسمية مانعة من أجل وجود هذه الأماكن العبادية إلى هذه الشريحة من المواطنين.
مداخلة لسماحة السيد مجيد مشعل فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد. مقدمة وإن كانت مستدركة ومكررة إلا أن رب مكرر جميل. باسمي شخصيا وباسم المؤمنين في هذه القرية وجه سلمى باد المحبة وسلمى باد الحضور الدائم، نرحب بأمين الوفاق وأمين الحراك السياسي في بلدنا البحرين، ونشكره على هذه اللفتة بالحضور في هذا المكان لإيضاح بعض الأمور والحيثيات السياسية المتحركة في الواقع في هذا البلد. الحراك السياسي والتعاطي السياسي في البحرين بحمد الله يتميز بعناصر قوة مهمة جدا، قد تكون عناصر جديدة في الحراك السياسي في البحرين، فهو حراك تميز بأنه يقوم على مطالب عادلة وحقة غير قابلة للتشكيك فيها، تبتعد كل البعد عن التشويش وعن الضبابية، وجميع شعوب العالم وجميع السياسيين عندما تطرح عليهم هذه المطالب وهذه المنطلقات لحراكنا السياسي يدعنون بحقانيتها وبعدالتها، فنحن نمتلك هذه ميزة مهمة في حراكنا السياسي. ميزة أخرى أننا نمتلك شخصيات اندمج الدين بالسياسة في حياتهم، اندمج الصدق مع السياسة في ممارستهم، امتزجت الشفافية مع العطاء السياسي في حراكهم، ولذلك نحن نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه الوجودات السياسية التي تمتلك هذا البعد الديني والأخلاقي والصدق والشفافية، وهذه من بركات المهمة في حراكنا السياسي. وكما تفضل سماحة الشيخ علي سلمان أننا كذلك نمتلك قيادة إسلامية رشيدة تلقي بظلالها على هذا الشعب وتوجه حراكه في الاتجاه الإسلامي والعقلائي الرشيد. من مميزات حراكنا السياسي، وإن كنت في محضر سماحة الأمين وتطفل
منكم سيدي،
أنه تميز بالسلمية، وهي شعار قد تعلمه العالم من هذا الشعب الأبي، هذا الشعب المظلوم، هذا الشعب المضحي، ملتزما بسلميته ورافعا مظلوميته على كفيه، يطالب بالعدالة ويطالب بحقوقه. وليبقى الشعب وفيا لهذا الشعار، وليبقى معتزا بهذا الشعار ليصل إلى حقوقه في إطار نعم الأطر السلمية والأخلاقية الرفيعة. وكما سمعنا من سماحة الشيخ علي حفظه الله تأكيد في هذه الليلة على المبادئ الأخلاقية للحراك السياسي، فإن ثورتنا هي ثورة ثقافية قبل أن تكون ثورة سياسية. نحن في الحقيقة كشعب مظلوم، كشعب مضحي، يريد أن يفتح ثغرة في هذا الواقع المتخلف وهذا الفكر الفاسد السائد في مجتمعاتنا، في محاولة لتغيير ثقافة الاستبداد، ثقافة التهميش، ثقافة الإقصاء. فلذلك نحن في الحقيقة كشعب وكمعارضة سياسية محترمة لها دور مهم في تغيير هذه الثقافة، وتحتاج إلى نفس طويل، وأن نكون ممن يتحلى بهذه الثقافة قبل غيرنا، لنقدم نموذجا رائعا للحراك السياسي المتماسك المستقيم الذي يمتلك مقومات البقاء ومقومات الاستنساخ في أي مجتمع آخر يفكر في الحراك السياسي. نشكر الله سبحانه على هذه التوفيقات، ونعتبر أنفسنا منتصرين وإن لم نبلغ إلى هذا الموقع السياسي أو ذاك، وهذا الموقع الفلاني أو ذاك. نحن من خلال حراكنا والتزامنا بالضوابط الدينية والأخلاقية، نعم، والحضارية، نحن نتحرك، وفي نفس الوقت نمتلك إصرارا وإرادة قوية على المطالبة بحقوقنا، حضور واسع على مختلف القطاعات والفئات والمستويات، مشاركة في الانتخابات وإبراز الواقع وكأنه حالة طبيعية جدا. الوفاق لم تشارك، شارك غيرها، وبالتالي تمر القضية مرورا عاديا. لا بأس أن نسمع تعليقا من سماحة الشيخ في هذا الاتجاه.
نسأل الله أن نكون عند حسن ظنكم سيدنا وأحبتنا، ونسأل الله التوفيق والتسديد. بالنسبة إلى محاولة تجميع شخصيات أو بعض الكيانات والدخول بهم في الانتخابات، أعتقد بأن هذه المعركة انتهت في الأسبوع الماضي. كانت عندها بصيصة أمل قبل ذلك، ولكن بعد أن قام من قام بعملية طرد ممثل الولايات المتحدة وكيل وزارة الخارجية الأمريكية، هو من حيث يدري أو لا يدري وجه طعنة قاتلة إلى صناديق الانتخاب الشكلية، بحيث سقطت الانتخابات الشكلية المزمع إجراءها بعد هذا الفعل. انتهت. كنا نقول كيف سنواجه فكرة انتخابات شكلية يراد تزوير الإرادة الشعبية أمام العالم. بعد هذا الإجراء الذي حدث انتهت هذه المعركة، ولم تعد هناك معركة انتخابات حقيقية قادمة. فالعالم منذ هذه اللحظة أصبح فيها وضوح شديد بأن النظام يرفض الحوار ويرفض الإصلاح الجاد، وبالتالي كل الشكليات التي ستجري بما فيها الانتخابات أصبحت فاقدة إلى مصداقيتها. فبدون حوار حقيقي وجاد وموافقة شعبية واضحة على منتجات هذا التوافق، أصبحت الانتخابات انتهت. جمعوا لها فلان أو فلتان أو كذا، انتهت هذه المعركة. هذه اليومين الثلاثة الماضية هذا ما حدث، قراءة سياسية إلى زاوية من زوايا ما حدث.
طبعا لولا ضيق الوقت لا ناقشنا أكثر في طرح موضوع وفاة الانتخابات المبكرة بعد قرار السلطة طرد مسؤول الأمريكي، فاختصرت الكثير ظاهر بناء على تحليل الشيخ. هناك ثلاثة أسئلة أجدها تدور حول الانتخابات، المشاركة والمقاطعة، أسردها سريعا احتراما لرأي الأخوة. حسب قراءتنا للواقع السياسي في البحرين، أعتقد بأن تكون مبادرة من الحكومة لإحياء الحوار، وذلك تمهيدا للانتخابات القادمة، وهي المراوغة المعتادة للحكومة. السؤال: ماذا سوف يكون توجه المعارضة بخصوص هذا الشأن؟ واحد. السؤال الآخر: الانتخابات القادمة هي معركة حقيقية بين المعارضة والحكومة والموالاة، هل لدى المعارضة سلاح غير المقاطعة؟ وهل وهي معركة حاسمة؟ طبعا يعبر عنها السائل. سؤال من نوع آخر يقول: هل هناك ضغوط أو ضغط على جمعية الوفاق خصوصا والجمعيات الأخرى، وإن وجد فمن أي جهة هذا الضغط ومن أي نوع؟
الحوارات الشكلية غير الجادة التي جرت في الماضي تم تعريتها وتم إسقاط المناورة الرسمية في محاولتها بها، وانتهت إلى إقناع العالم وإلى إقناع المجتمع البحريني بأن ليس هناك من جدية لإيجاد حل سياسي. أي محاولة أخرى سيتم التعاطي معها بعقلية سياسية وبحرفنية سياسية. لن نفوت فرصة حقيقية لإنتاج حل، ولكن أيضا لن نسمح بمناورة للالتفاف على مطالب شعب البحرين، لا بعنوان الحوار ولا بعنوان مبادرات ولا بعنوان كذا. الشعب في حالة وعي متقدمة ومتوقدة، والمعارضة في حالة نضج سياسي وقدرة على التمييز بين الشكليات وبين الإصلاحات الحقيقية المطلوبة. لذا أعتقد بأن محاولة المناورة ومحاولة الالتفاف ستكون مكشوفة وستفشل كما فشلت السابق. هل هناك سلاح غير المقاطعة واستمرار الحراك الشعبي الذي نعيشه؟ هذا هو المشروع البديل. مشروع البديل هو المشروع القائم، المشروع الواقعي يستمر. هذا المشروع شعب يطالب بحقه، شعب يطالب بحقه، يقول له انتخابات، يقول هذه انتخابات شكلية لا تمثلني، صندوق الاقتراع اللي انتخب فيه عدد 40 شخص بس ما عندهم حق التشريع لأن في مجلس معين يصادر حقهم في التشريع، فأنا ما تمثلني الانتخابات، ليس هذا ما أطالب به. وعبارة الوالد الشهير الله يرحمه الشيخ الجمري، ليس هذا هو البرلمان الذي طالبنا فيه وضحينا فيه. هذه الانتخابات التي لا تجعل للشعب تشكيل حكومة ومحاسبتها ومراقبتها وعزلها ما إلى علاقة بمطالبنا. إحنا مطالبنا تقول نريد أن ننتخب حكومتنا، نريد أن نشكل حكومتنا، نساهم في تشكيل حكومتنا، نريد أن نراقب حكومتنا، نحاسب حكومتنا، نسقط حكومتنا بطريقة ديمقراطية من غير ثورة ومن غير حاجة إلى دم. فاستمرارنا في عملنا وحراكنا الشعبي هو مشروعنا. هل هناك ضغوطات على الوفاق؟ أيضا أشير إلى هذه النقطة. طبعا كان هناك طرح وقد لا يتوقف أي ينتهي بشكل كامل بأن ربما المشاركة تكون أفضل، وهذا سمعناه من عدد من السلك الدبلوماسي وعدد من المفكرين. وعندما نناقش في معهم تقولون مشاركة، دعني أحطكم في صورة خلفية شوية تاريخية في البحرين. لقد فعلنا كذا في سنة 1973 و75 و2001 و2006 و2010 وكذا، فهذا تاريخنا، فهل لازلتم تؤمنون بهذا؟ مع هذه الحكومة مع هذا الوضع يبدو أن الراجح هو موقفكم. هكذا تنتهي كل الأمور، وهذه مخاطر فكرة أن نشارك في شيء شكلي بعد ما حد كل ما حدث في العالم العربي وفي البحرين فينتهي كل الناس إلى درجة كبيرة من القناعة بموقف شعب البحرين في عدم قبوله بانتخابات شكلية جديدة. لذا هذه لا ترقى إلى تسمية ضغوطات. الآن سأشير بعد الذي حدث مع وكيل أو مساعد وكيل وزارة الخارجية الأمريكية، أيضا هذا وجه ضربة إلى هذا النوع بحيث أصبح العالم على قناعة أكثر فأكثر بأن المشكلة لا تكمن في المعارضة ومشاركة المعارضة وعدم مشاركة المعارضة بقدر ما تكمن في نظام يرفض الإصلاح. وخذوا ما فعلتم بأيديكم، نظام هاي فعلت بيدك أنت، أجني الحين.
سمعت الشيخ، إذا سمحت لنا بدقيقتين سؤال ربما إذا أمكن اختصاره. وثيقة المنامة، هل تقبلون بأدنى من وثيقة المنامة؟
وثيقة المنامة مشروع تحتاجه البحرين. الآن نحن في حالة نقاش، أي أحد يستطيع أن يقدم طرح يقول إن بنحتاج إلى شيء مختلف قليلا يمينا يسارا، أقولنا مفتوحة إلى مناقشة هذا.
نفهم أن هناك مجال للمقترحات
نسمع. في ناس تريد أعلى من سقف وثيقة المنامة فنقول ما هو، في ناس تقول تعالوا إلى أشياء أقل من وثيقة المنامة ولو مرحلية نقول ما هو، وندرس كل هذه الأمور. والكلمة الأخيرة إلى هذا الشعب الكريم.
حسنتم. سؤال كذلك أخير سماحة الشيخ، ما هي تحليلكم وقراءتكم لحادثة استدعائكم والأخ المعاون الأخ خليل مرزوق يوم الخميس، وما هي تداعياتها وما حدث وما سيحدث، وهي رسالة موجهة من خلاله؟
واستمرار المحاكمات بشكل يومي حتى في العطلة القضائية، واستمرار المداهمات بشكل يومي، واستمرار الاعتقالات، واستثمار الضغط على الناس في وظائفهم، واستمرار واستمرار واستمرار. هي حملة أمنية لا تؤمن بالحلول السياسية، لا تؤمن بالانفتاح على المجتمع، تريد أن تبقي حالة السلطوية وحالة الحكم الشمولي بعيدا عن حكم الإرادة الشعبية. هذه الحملة موقفنا منها هو موقف الصمود، الصبر، الاستمرار في مطالبنا، تفعيل مطالبنا بطريقة سلمية بمختلف الوسائل المتاحة حتى